بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع رضاه. أما بعد، فإن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر متن متين في علوم الحديث للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة الشافعي، ولد في شعبان 73 و700 من الهجرة. حبب الله إليه طلب الحديث فأقبل عليه، وسمع من البلقيني ومن الحافظ ابن الملقن والحافظ العراقي وآخرين، ورحل إلى اليمن بعد أن جاور بمكة، وأقبل على الاشتغال والتصنيف، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام. انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار. وله مصنفات كثيرة عظيمة القدر، من أشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري. كان رحمه الله صبيح الوجه نحيف الجسم فصيح اللسان راوية للشعر، مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واختفاء السلف الصالح، وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف. انتهى باختصار شديد من شذرة الذهب. توفي في 52 و800، فرحمه الله رحمة واسعة وقدس روحه. ولنخبة الفكر شروح كثيرة، فقد شرحها مصنفها وسمى الشرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وشرح الشرح الهروي القاري المتوفى 14 و1000 من الهجرة، سماه مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. وقد نظمت النخبة والنزهة في منظومات كثيرة، ذكر هذه الشروح والتعليقات والمنظومات الكاتب الجلبي في كشف الظنون في المجلد الثاني في الصفحة 36 بعد 900 والألف. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرحا جديدا لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. شرحه الشيخ ضمن الدروس الصباحية في الإجازة الصيفية، وقد بدأ في شرحه في 15 من شهر صفر من عام 15 و400 وألف من الهجرة، وفرغ منه في غرة ربيع الثاني من العام نفسه، فجزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه. وهذا هو الشريط الأول.
عندنا الآن النخبة. نعم، أنت صاحبنا؟ طيب تركها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه في هذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 1415 بقراءة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذه النخبة اسم على مسماه، فإنها جمعت زبد علم المصطلح بعبارة مختصرة أكثرها مبني على السبر والتقسيم كما سترون إن شاء الله. والمؤلف لها هو الحافظ ابن حجر، وهو معروف لديكم، ولا حاجة إلى أن نتكلم عن حياته. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد لله، كلما جاءت الحمد لله فهي فمعناها الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو ضابط الحمد، أن تصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وقولنا حبا وتعظيما خرج به المدح، بأنك قد تصف إنسانا بالكمال مع كراهتك له وعدم تعظيمك إياه، فيسمى هذا إيش؟ مدحا، ولا يسمى حمدا. فالحمد وصف المحمود بالكمال. وربما يرد عليكم في بعض الكتب أنه الثناء بالجميل الاختياري، وهذا فيه نظر، لأن الثناء تكرار الوصف بالكمال. والدليل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وهذا دليل شرعي، فجعل الله تعالى تكرار الثناء هو، أو تكرار الوصف بالكمال هو الثناء. وأيضا المعنى اللغوي يدل على ذلك، ثناء. وهذه المادة الثاء والنون وثالثهما تدل على التكرار، ومنه لفظ اثنين، واثنين معناه واحد مع واحد. فالتفسير الصحيح للحمد هو إيش؟ وصف المحمود بالكمال، فإن وصفته مرة أخرى صار الثاني ثناء. الذي لم يزل عليما قديرا، لم يزل فيما مضى عليما قديرا، عليما بكل شيء، قديرا على كل شيء، لقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقوله تعالى: إنه على كل شيء قدير. والنصوص في هذا كثيرة. والعلم ضده الجهل والنسيان، هذا ضده. فالجهل سابق على العلم والنسيان لاحق. والله عز وجل لم يزل عليما لا يضل، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم: لا يضل ربي ولا ينسى. قديرا، القدرة ضدها العجز، فالله عز وجل لا يوجده شيء لكمال قدرته. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والعلم والقدرة من الصفات الذاتية لله عز وجل، لأنهما لا ينفكان، فهو لم يزل ولا يزال عليما قديرا سبحانه وتعالى. وإيماننا بهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة مسلكية مهمة. إيماننا بعلمه يستلزم أن لا نخالف أمره، لأننا لو خالفنا أمره إيش؟ لعلمنا. وإيماننا بقدرته يستلزم ألا نتعاظمه، ألا نتعاظم شيئا سألناه إياه، لأنه على كل شيء قدير. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، وقال إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فالله على كل شيء قدير. إيماننا بالقدرة نستطيع الله أن نقول اللهم إنا نسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام، لأنه سمع بعضهم وهو يطوف يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. هل هذا متعذر؟ غير متعذر على الله، فالله على كل شيء قدير. فإيماننا بقدرة الله يستلزم منا أن لا نتعاظم شيئا سألناه ربنا عز وجل. قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. أحسن ما قيل في صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول من أبي العالي رحمه الله. والمشهور عند كثير من العلماء أن الصلاة هي الرحمة، صلاة الله على العبد يعني رحمته، ولكن هذا القول ضعيف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وجوها متعددة في بيان ضعفه، ولو لم يكن منها إلا أن الله عطف الرحمة على الصلوات في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، وأيضا يجوز أن تقول لأي واحد رحمك الله، ولا يجوز أن تقول صلى الله عليك إلا تبعا أو لسبب. تبعا مثل اللهم صل على محمد وعلى محمد، أو لسبب مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل يجوز أن تصلي على أي واحد ما لم تتخذه شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه. على كل حال صلى الله على سيدنا يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى. وقول سيدنا السؤدد هو الشرف والرئاسة والإمامة، ولا شك أن جميع أنواع السؤدد قد حازها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن السيد على الكمال هو الله عز وجل، لكن كل سؤدد يمكن أن يكون في المخلوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حازه، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. محمد هذا اسمه العلم، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وقال محمد رسول الله. وسماه عيسى بن مريم فيما أخبر به بني إسرائيل أحمد. والحكمة في أن الله تعالى أنطق عيسى بهذا الاسم بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحمد اسم تفضيل، فهو أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد، وهذا تنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل. إذن محمد علم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه. الذي أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا. أرسله يعني جعله رسولا إلى الناس، واسطة بين الناس وبين الله في تبليغ شريعة الله. وقوله إلى الناس يعم كل الخلق بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يمكن لأي إنسان أن يخرج عن هذا العموم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. بشيرا ونذيرا صفتان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: وأرسلناك بالحق بشيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشير لمن؟ لمن أطاعه بالثواب العاجل والآجل. نذيرا لمن عصاه بالعقاب العاجل والآجل. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على آل محمد وصحبه. آل محمد هنا المراد بهم كل من تبعه، فإنه من آله، فيشمل من تبعه من قرابته ومن تبعه من الأبعد عنه. والآل تطلق بمعنى الأتباع كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما قول وصحبه فالمراد بهم الصحابة، وهو من عطف الخاص على العام. فإذا قال قائل: لماذا لم تفسر آل بأنهم قرابة الرسول؟ قلنا: لأنه لم يذكر الأتباع. ولو قال: وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فسرنا الآل بأنهم إيش؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. لكن لما لم يذكر الأتباع فإن تفسيرنا لها بالأتباع أولى وأشمل. وسلم تسليما كثيرا. سلم يعني من الآفات، والمخوفات في الدنيا وفي الآخرة. انتبه، من الآفات والمخوفات في الدنيا والآخرة. لأن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن نفسرها بأنها سلامة من الآفات إلا إذا تجوزنا وقلنا إنه يشمل سلامة شريعته، لأن سلامة شريعته سلامة له. لكن السلامة من المخوفات معلومة، يسلم الله تعالى من المخوفات في اليوم الآخر. ولهذا كان دعاء الرسل عند الصراط إيش؟ اللهم سلم اللهم سلم. إذن السلام معناه أن يسلمه الله من إيش؟ من الآفات والمخوفات. أما إذا قلنا سلم في حياته فهي الآفات الجسدية والمعنوية، أما بعد موته فإن المراد السلام منين؟ من المخوفات. إلا إذا أردنا التوسع وقلنا يشمل سلامته وسلامة شريعته، فإن الآفات تكون في شريعته إلى يوم القيامة ما لم يسلم الله عز وجل. وقول تسليما هذه مصدر مؤكد، وكثيرا مبين للنوع، فهي مفعول مطلق مبينة للنوع، ويجوز أن تكون وصفا لتسليما. ثم قال: أما بعد، يعني بعد هذه المقدمة، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف جمع لمصدر، والمصدر هو تصنيف. وقد اختلف النحاة هل يجوز جمع المصدر أو لا، والراجح التفصيل في هذا. إن أريد مطلق المصدر فإنه لا يصح جمعه، لأن المعنى لا يتعدد. وإن أريد الأنواع فإنه يجوز أن يجمع. وهنا أراد به إيش؟ الأنواع. فلذلك نقول لا اعتراض على المؤلف رحمه الله في جمع المصدر، لأنه لا يريد به مطلق المعنى، وإنما يريد بذلك إيش؟ الأنواع. فلهذا صح أن تجمع. على أنه يمكن لقائل أن يقول: إن هذا مصدر أريد به اسم المفعول، واسم المفعول يجوز جمعه ويكون التصانيف بمعنى المصنفات. نعم. وهي مأخوذة من الصنف، والصنف هو النوع أو الجنس. في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أصلها اصطلاح، وقلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والاصطلاح هو ما تصالح عليه الناس واعتمدوه. وهنا مصطلح الحديث يراد به غاية محمودة مفيدة ضرورية، وهي معرفة ما يقبل ويرد من الحديث. ولهذا كان لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يعرف كيف يحكم على الأحاديث لا بد له من قراءة علم المصطلح حتى يعرف، لأنه قد يمر بك أن تسمع هذا حديث صحيح، ثم تسمع هذا حديث حسن، تسمع هذا حديث ضعيف، تسمع هذا حديث موضوع، تسمع هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا منكر، هذا شاذ، هذا مقطوع، هذا موقوف، هذا مرفوع. إذا كنت لا تعرف المصطلح فستكون جاهلا بمعاني هذه الكلمات. إذن لابد أن نعرف المصطلح. أما وفائدته هو إيش؟ معرفة ما يقبل ويرد من الحديث، لأنك سوف تنزل ما يمر بك على هذه القواعد التي اصطلح عليها أهل الحديث رحمهم الله. وهو بالنسبة للحديث كأصول الفقه بالنسبة للفقه، وكأصول التفسير بالنسبة للتفسير، فهو أصل في الواقع، قواعد وضوابط يعرف بها الإنسان ما يقبل ويرد من الحديث، وليس هو يتكلم على حديث بعينه. ولهذا لا يذكر أبدا حديث في مصطلح الحديث إلا على سبيل التمثيل فقط، لأن هذا قواعد. يقول رحمه الله قد كثرت، يعني أن العلماء أكثروا من التصانيف في هذا الباب، ولكن المؤلف رحمه الله أخذ نخبة ما قيل في أظن 3 صفحات، وتعجب رحمه الله من قدرته على ضغط الكلمات حتى تكون بهذا القدر اليسير، لكنها مشتملة على نخبة ما كتب في هذا الباب رحمه الله وجزاه الله خيرا. وستكون إن شاء الله قراءتنا في هذا المتن القصير القليل الحروف الكثير المعاني ستكون إن شاء الله كل يوم. ولكني أطالبكم بشيء، وهو الحفظ، وأحذركم من شيء. ما هو؟ لا، هل عدم حفظ ما هي؟ أنكم ستناقشون فيما يقال إن شئتم، ولكن لاحظوا أن المناقشة سوف تحول بيننا وبين إكمال هذه النخبة. فهل ترون أن نناقش من أجل أن يرسخ العلم في الذهن، أو ترون أن نمشي وكل إنسان يحاسب نفسه ويمكن أن يناقش نفسه بما يسمعه من التسجيل؟ ما يمكن تجمع بين إيش؟ ها؟ الآن كل حال ما مر علينا هذا الذي أنت تقول انتهينا منه، لا تحذر منه، لأنه في خطوة المؤلف وانتهت، يعني ما بقي الآن إلا ما يتعلق بالمصطلح. نعم، أجل، إذا مناقشة تكون خفيفة، تكون مناقشة خفيفة كذا. طيب، صحيح. نعم. ولهذا هذا نقول، يعني هل ترون أننا نقتصر على الفهم وكل إنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يضع في جيبه ريالين أو ثلاثة يحافظ عليه، أو مناقشة خفيفة؟ طيب يمكن نقول هذه نجعل مناقشة خفيفة في أهم ما قيل، في أهم ما قيل، مو في كل شيء. ها؟ يعني يقول الآن اقتراح جديد، يقول هل نجعله يوم في الأسبوع؟ ها؟ لا لا، إذا إن شاء الله نراجع مراجعة خفيفة، مراجعة خفيفة بس لأجل نعرف من يعني هو مجتهد. ها؟ ها التسميع، التسميع اللي بنخليه إن شاء الله في يوم الخميس. أي يوم الأربعاء، نعم آخر يوم. من صاحبها؟ أنت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإيانا: فإن التصنيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت.
التصنيف،
فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المذكور وهو المستفيض على
رأيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف هذه النخبة بناء على طلب من بعض إخواني، وأن هذه النخبة في الواقع تعتبر خلاصة ما كتبه علماء المصطلح. يقول رحمه الله: إن التصنيف قد كثرت وبسطت واختصرت. بسطت يعني وسعت، اختصرت يعني قلل لفظها مع كثرة معناها. والذين بسطوا أرادوا نشر العلم وتكثير العلم، والذين اختصروا أرادوا تقليله ليسهل حفظه ونيله. فلكل وجهة، وهذا من نعمة الله على المتعلمين أن يكون هناك كتب مختصرة يسهل عليهم حفظها وفهمها، وكتب مبسوطة. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له، سألني بعض الإخوان ولم يبين، أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله. قوله أن ألخص، التلخيص بمعنى أخذ الخلاصة، وقد فعل رحمه الله، فأجابه إلى ذلك رجاء الاندراج في تلك المسالك. رجاء مفعول من أجله، الاندراج يعني الدخول في تلك المسالك. المسالك جمع مسلك، وهو ما يسلكه الإنسان أن يدخل فيه. والمعنى أنني أجبت إلى ذلك لأشارك غيري من أهل العلم في التصنيف في هذا الباب، فأقول نعم. وفي هذه الجملة بيان أنه لا بأس بالسجع، لأن السجع يحسن اللفظ، إلا أن يكون متكلفا، فإن كان متكلفا بحيث يتعسف الإنسان له حتى يأتي بكلمات تكون رقيقة ويكون المعنى فيها بعيدا فإنه مذموم، وإلا فإن السجع موجود في القرآن وموجود في السنة بكثرة لأنه ما يحسن اللفظ. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق إلى آخره. الخبر مبتدأ، وجملة إما أن يكون له طرق خبره، والخبر والحديث والنبأ وما أشبه ذلك من الكلمات كلها مترادفة لا يختلف بعضها عن بعض. وهو في الاصطلاح كل جملة تحتمل الصدق والكذب لذاتها فهي خبر. وإن شئت فقل كل جملة يكون الجواب فيها بلا أو نعم فهي جملة خبرية. هذا في الأصل. أما في الاصطلاح فالخبر يطلق على كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، فما نسب إلى الرسول فهو خبر، وما نسب إلى الصحابة فهو خبر، وما نسب إلى إمام من الأئمة فهو خبر. لكن في الغالب لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، فيقال وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أطلق فعلى من سمعه أن يبحث هل هو عن الرسول أو عن غيره. والمؤلف هنا أراد الخبر من حيث هو بقطع النظر عن كونه عن الرسول أو عن الصحابة أو عن التابعين، وبقطع النظر عن كونه خبرا دينيا أو خبرا دنيويا. الخبر من حيث هو. وقد يقال إن سياق الكلام يدل على أنه الخبر المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني ليس كل خبر، ليس كل خبر مراد للمؤلف. إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا واحد، أو مع حصر بما فوق الاثنين اثنين، أو بهما أي بالاثنين أو بواحد. نعم، الخبر إما أن لا يكون له إلا طريق واحد، أو له طريقان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني بالحصر، يعني زائد عن اثنين لكن محصور، أو بعدد غير محصور يأتيك من كل وجه. هل هناك قسم خامس؟ لا. والدليل على أنه ليس هناك قسم خامس الصبر والتقسيم. ولهذا أنا قلت لكم أمس إن هذه النخبة غالب معلوماتها يعني مصنف على الصبر والتقسيم. كل خبر يصل إليك فإما عن طريق واحد أو عن طريقين أو عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني عدد محصور، أو عن غير عدد محصور، صح ولا لا؟ طيب، إذا جاءك رجل بخبر فقط قال حصل كذا وكذا، هذا محصور بإيش؟ طيب، جاء رجل آخر وقال لك حصل كذا وكذا، يعني ما أخبرك به الأول، هذا باثنين. سمعت هذا الخبر من ثالث ورابع وخامس واقتصرت على هذا، هذا محصور بعدد لكن فوق الاثنين. سمعت الناس يقولون كل ما جلست مجلسا تحدثوا بهذا الخبر، هذا غير محصور بعدد. والخبر لا يمكن أن يخرج عن هذا إطلاقا. يقول فالأول المتواتر. الأول ما هو؟ الذي له طرق بلا حصر، له طرق غير محصورة كثيرة ما تحصر، هذا يسمى المتواتر في اصطلاح أهل الحديث. والتواتر بمعنى التتابع، وذلك للتتابع الأخبار فيه. المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. هذه نتيجة التواتر، أن ينقدح في ذهنك العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي لا إشكال فيه لكن بشروطه، وسنذكرها إن شاء الله. مثلا نحن نعرف أن هناك مدينة تسمى واشنطن أو لا؟ من عرفناها؟ هل ذهبنا رأيناها؟ لا، لكن جاء ذلك بالتواتر. وهل نحن نتيقن أن هناك مدينة تسمى واشنطن؟ ها؟ نعم نتيقن هذا على سبيل إيش؟ الجزم اليقين، لأن علمنا هذا بالتواتر. واضح؟ فيه قرى الآن هنا عندنا في السعودية يأتينا خبر عنها من رجل واحد، من أين أنت؟ من القرية الفلانية، ولا سمعنا بها. هل نستفيد بخبر هذا الرجل العلم اليقيني؟ ليش؟ نعم، لأنه واحد، مع أن في بلادنا، لكن لم يصلنا الخبر من طريق متواتر. طيب، وقول المؤلف بشروطه، شروط التواتر أن يكون مرويا عن جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا المتواتر، أن يكون الخبر منقولا بجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، فقولنا أن يكون الخبر المنقول عن جماعة خرج به ما نقل عن واحد أو اثنين فإنه لا يمكن أن يكون متواترا. الشرط الثاني، لا يمكن تواطؤهم على الكذب، خرج به ما لو أمكن أن يتواطؤوا على الكذب. وهذا الشرط في الحقيقة شرط فيه إبهام، لأنه إذا أخبرك خمسة من أناس، نعم، إذا أخبرك خمسة موثوقون متصفون بالعدالة والاستقامة والحفظ والتأني، فهل يمكن أن يتواطأ هؤلاء على الكذب؟ لا، لكن ربما يخبرك عشرة عن مثل هذا الخبر لكنهم ضعيفون في الأمانة، يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. ولهذا يعتبر هذا الشرط في الواقع إنما هو شرط للواقع، يعني أن المتواتر لا يمكن أن يتواطأ ناقله على الكذب. أما أن نعرف العدد الذي لا يمكن أن يتواطأ على الكذب فهذا صعب، لكن الواقع أن كل ما قيل عنه إنه متواتر فإن نقلته لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب. ربما يروي هذا الحديث ثلاثة من الصحابة ونقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، ويأتي من تابع التابعين يرويه ثلاثون فنقول يمكن أن يتواطؤ على الكذب. والشرط الثالث، أن يسندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس فيقولون رأينا أو سمعنا، احترازا مما لو أسند إلى أمر عقدي، لأن العقيدة يدخل فيها الخطأ. ولهذا تواتر عند النصارى أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى بن مريم ابن الله، فهل نقول إن هذا الخبر متواتر؟ متواتر عندهم، يعرفه الصغير عن الكبير. ها؟ لا، هذا ليس متواترا ولا يفيد العلم، لأنه مبني على اعتقاد، ما هو على مشاهدة. هم لم يشهدوا أن هذا الرجل ولد على فراش من زعمه أبا الله، ما شاهدوا هذا، لكنه وهم مبني على عقيدة، عقيدة فاسدة، هو استبعاد أن يخلق الله تعالى بشرا من غير أب. قالوا هذا من ليس له أب من البشر، إذا من أبوه؟ أبوه الله، وأخذوا هذا عقيدة مع أنه متواتر عندهم، هذا مكتوب في كتبهم، لكننا نقول هذا ليس بمتواتر لأنه مبني على إيش؟ على عقيدة لا على أمر محسوس. طيب، إذن المتواتر هو ما نقله جماعة إيش؟ لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب في العادة وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، بقى علينا كلمة في العادة، هل معنى ذلك أنه يمكن أن يتواطؤوا على ذلك عقلا؟ نعم عقلا يمكن، لكن العقول في هذه المسائل لا دخل لها، لأننا لو أطعنا كل احتمال عقلي في باب الأخبار ما بنينا أي حكم على هذا الخبر، إذ أن العقل قد يفرض الشيء الذي لا حقيقة له. ولهذا تجدون في كلام شيخ الإسلام تيمية دائما يقول هذا لا وجود له في الخارج وإنما يفرضه الذهن. فلذلك نقول في العادة احترازا مما لو فرضه العقل وأسندوه إلى أمر محسوس. طيب، يقول المفيد للعلم اليقين بشروطه، فكانت شروطه كم الآن؟ ثلاثة شروط. نعم، ثم قال رحمه الله والثاني المشهور. الثاني المشهور، ما هو المشهور؟ ما كان محصورا بعدد زائد على اثنين لكن لم يبلغ حد التواتر، يعني ما تمت فيه شروط التواتر. فإذا جاء الحديث من رواية ثلاثة لكن لم يبلغ حد التواتر، يعني لم ينقل نقلا مستفيضا مشهورا، فهذا يسمى عندهم الحديث المشهور، وهو المستفيض على رأي. نعم، يقول إن المشهور هو المستفيض على رأي بعض العلماء، وعلى الرأي الآخر يفرقون بين المشهور وبين المستفيض، لأن المستفيض من فاض الماء إذا ظهر وانتشر. لكن المعروف أن المستفيض والمشهور معناهما واحد. فالمشهور إذن ما هو؟ ما كان محصورا بعدد أكثر من اثنين. ثم قال المؤلف والثالث العزيز. الثالث العزيز وهو ما كان محصورا باثنين، يعني أن يروي هذا الحديث رجلان عن رجلين عن رجلين إلى آخر السند، هذا يسمى عزيزا. مشتق منين؟ يقول مشتق من عز إذا ندر، أو من عز إذا قوى، يعني فله اشتقاقان. أما الأول من عز إذا ندر، فيقولون إن وجود حديث بهذه الصفة قليل جدا، أقل من المتواتر. أما المشهور فكثير، وقيل إنه من عز إذا قوي، لأن الواحد الطريق الواحد قوي بإضافة الطريق الثاني إليه. فصار عندنا الآن ما كان محصورا بما فوق الاثنين، فهذا سمى مشهورا ومستفيضا. ما كان محصورا باثنين فإنه يسمى عزيزا، إما من عز إذا قوي وإما من عز إذا ندر وقل، وكلاهما صحيح. قال المؤلف وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا كتاب على اختصاره يشير إلى الخلاف أحيانا. ليس شرطا، يعني ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني بعض العلماء يقول إنه لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. لماذا؟ قال لأن الشهادة لابد فيها من رجلين، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا عمل عليه. قوية بإضافة الطريق الثاني إليه، فصار عندنا الآن ما كان محصورا بما فوق الاثنين فهذا سمى مشهورا ومستفيضا، ما كان محصورا باثنين فإنه يسمى عزيزا، إما من عز إذا قوي وإما من عز إذا ندر وقل، وكلاهما صحيح. قال المؤلف: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا الكتاب على اختصاره يشير إلى الخلاف أحيانا. ليس شرطا يعني ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني بعض العلماء يقول إنه لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. لماذا؟ قال: لأن الشهادة لابد فيها من رجلين، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا عمل عليه. ويدلك على أنه لا عمل عليه هذا الحديث المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو أساس من أساس الأعمال، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه غريب جاء من طريق واحد وهو عمر بن الخطاب، لم يروه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح إلا عمر بن الخطاب. ولو قلنا بهذا الرأي إنه لابد في لا أنه لابد في الصحيح من أن يكون مرويا من طريقين، لو قلنا بهذا لكان حديث عمر إيش ضعيفا. فالصواب أنه ليس بشرط. أما الأمثلة على هذا فهي تحتاج إلى زيادة وقت. إذا شئتم أن نقول الأمثلة قلناها، إذا شئتم أن نعرف المعنى ونتتبع الأحاديث فهذا هو الذي يمكننا أن نأخذ شيئا كثيرا من الكتاب. نعم. الثاني والأمثلة ممكن تتركوها من الشرح ولا من كتب أخرى، لكن على كل حال أنتم إذا عرفتم المعنى فالتطبيق سهل. طيب، أي هذه الأنواع أعلى؟ المتواتر، ثم المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب، وهو ما جاء من طريق واحد. ولكن اعلموا أن هناك شيئا مشهورا لا يدخل تحت هذا التقسيم، وهو ما كان مشهورا عند الناس لكنه غير مشهور عند المحدثين. فما أكثر الأحاديث المشهورة عند العامة وتسمى أحاديث مشهورة ولكنها ليس لها أصل. فمثلا حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور عند الناس لا سيما عند القوميين، هذا عندهم بمنزلة في التواتر يعني والصحة بمنزلة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الذي يقول الذي ينسب إلى الرسول وهو متعمد يستحق هذا الوعيد. يقول أيضا: خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا أيضا غير صحيح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح عنه: أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أو بالعكس. طيب، يقول هذا حديث عن الرسول، هذا مو صحيح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا، واعمل لدنياك كأنك تموت غدا، هذا الصواب. ليه؟ يقول: اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا، يعني تقول اللي ما أعمله اليوم أعمله بكرة، صح؟ واللي ما أعمل بكرة أعمله بعده، وهكذا. اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، يعني لا تؤخر عمل الدنيا، اعمل كأنك تموت غدا، هذا غير صحيح، لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن ظاهر الكلام اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، يعني بعض الناس يظن أن هذا حسن وليس كذلك، لأن اللي يعلم أنه يموت غدا لا يحسن، لا يهمه أن يتقن الشغل أو لا يتقن الشغل أو العمل، لكن لا يريدون هذا، يقولون عمل الدنيا احرص عليها لا تأخر إلى غد، عمل الآخرة قول بدل اليوم باكر باكر عقبه، هكذا. سبحان الله. الورقة الطيب.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن نقل الخبر إلينا يكون بعدة طرق. الأول أن ننقله جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب ويسندوه إلى أمر محسوس، فاسم هذا المتواتر. طيب، ما الذي يفيده المتواتر؟ نعم، وقد يكون محصورا بما فوق الاثنين أو طيب، وقد يكون محصورا باثنين. الأخ الذي وضع يده هكذا، يلا، ما حضرت أمس؟ ها؟ ما حضر؟ طيب، هاني يسمى العزيز. وقد يكون الطريق واحدا، وهذا هو الذي نأخذه الآن. قال المؤلف: والرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف يقول الرابع، ما هو الرابع؟ ما طريق وصوله إلينا واحد، هذا يسمى الغريب، وسمي غريبا لغرابته، كالغريب في البلد ليس فيها أحد إلا هذا الرجل، فهذا هو الغريب، يعني أن ينفرد بروايته واحد، فهذا يسمى الغريب. والغالب أن الغرائب غرائب، يعني أن الغرائب ضعيفة، هذا الغالب. نعم، ولا سيما غرائب ابن ماجه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك إذا جاءنا الحديث منفردا به واحد من النقلة فإنه يجب علينا التحفظ أكثر مما لو نقله اثنان أو ثلاثة أو أكثر، لا سيما إذا كان ظاهره يخالف ما كان معلوما من الدين، ليس بالضرورة لكن ما كان معلوما. يعني أحيانا تأتي غرائب في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج، غرائب انفرد بها واحد تكون مخالفة لما نقله الأئمة الثقات من طريق واحد أوثق أو من طرق. فتجد بعض الناس له شغف بالغرائب، يتتبع هذه الغرائب كأنما يريد أن يطبق القاعدة المعروفة خالف تذكر، وهذا أمر يجب التفطن له. يعني لا تقبل كل غريب، الغرائب أكثرها ضعيف، فإذا خالفت ما هو معلوم من طرق أخرى فإنه يجب أن نتثبت فيها أكثر، نتثبت فيها أكثر، وألا نقول هذه صفة ثانية جاءت بها السنة، لا، حتى تثبت، لأن الأصل بقى ما جاء بطرق الثقات، الأصل بقاءه على ما كان، فإذا جاء ما يخالفه فلا بد أن يكون هذا الذي أتانا عن طريق قوي. ثم قال المؤلف: وكلها سوى الأول أحاد. كتاب هذا مختصر لكن في بركة. كلها سوى الأول، ما هو الأول؟ المتواتر. إذن المشهور والعزيز والغريب كلها أحاد. فإذا مر بك قول العلماء هذا خبر أحاد، فالمعنى أنه ليس بمتواتر، المعنى أنه ليس بمتواتر، وليس معناه أنه خبر واحد. خبر الأحاد في اللغة ما نقله واحد، لكن في الاصطلاح غير اللغة، ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا اصطلح علماء الحديث على أن خبر الآحاد ما سوى المتواتر، قلنا على العين والرأس، لا نعارضكم في الصلاه. اما لو قالنا ما هو قائل ما هو خبر الآحاد لغة، ها، من فرد به واحد، يعني هو الغريب فقط. لكن عند المحدثين الآحاد أوسع، الآحاد ما سوى المتواتر. طيب، يدخل في ذلك المشهور، وبناء على هذا نعرف بطلان القاعدة التي أصلها المتكلمون وهي لا أصل لها، وهي أنه لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد. هذه القاعدة من أبطل القواعد. لو قالوا لا يعمل بالأخبار الضعيفة قلنا على العين والرأس، لكن لا يعمل بخبر الآحاد في إثبات العقائد ولو كان صحيحة، سبحان الله. ما الفرق بين الأحكام البدنية والأحكام القلبية؟ العقيدة حكم قلبي، والركوع والسجود والقيام والقعود والزكاة والصيام والحج إيش هو؟ حكم عملي من أحكام الجوارح. كيف نثبت هذا بأخبار الأحاد ولا نثبت الحكم القلبي بأخبار الأحاد؟ أي فرق؟ لو قيل إن إثباتنا العقائد بأخبار الأحاد أولى من إثباتنا الأحكام، لو قيل بذلك لأقبال قائل يمكن أن يكون أولى لعظم خطر العقائد، لأنك إذا لم تثبت أحكام العقائد بخبر الأحاد معنى نفيتها، ونفي العقيدة ليس بالأمن الهي. فلهذا نقول من قال إن العقائد لا تثبت بأخبار الأحاد فإنه ضال، بل يجب أن نقول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته من عقيدة أو قول أو عمل ولا فرق. ثم إنه حتى الأحكام العملية البدنية مصحوبة بالعقيدة، أليس كذلك؟ أنا عندما أفعل شيئا مستحبا دعوني من الفريضة، ألست أفعله على أنه مستحب؟ ألست أفعله على أنه من شرع الله؟ إذن هذه عقيدة. لكن المتكلمين أدخلوا على أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالمهم أنني ذكرت ذلك استطرادا وهو لا دخل في المصطلح. نقول إثبات العقائد بخبر الأحاد الصحيحة كإثبات الأعمال البدنية بخبر الأحاد الصحيحة، كلها سوى الأول أحاد. وفيها أي في هذه الأحاد المقبول والمردود، فيها أي أخبار الأحاد المقبول والمردود. طيب والمتواتر؟ كله مقبول لأنه يفيد العلم، وما أفاد العلم لا يمكن رده. لكن أخبار الأحاد فيها مقبول وفيها مردود. طيب المشهور فيه مقبول ومردود؟ نعم، ربما يكون الثلاثة والأربعة وهموا في الحديث في النقل فيرد قول ترد رواتهم. فيها المقبول والمردود. نعم، ما هو المقبول وما هو المردود؟ المقبول ما توافرت فيه أسباب القبول، والمردود ما سوى ذلك. وسيأتينا إن شاء الله بيان صفات المقبول. ثم علل المؤلف رحمه الله لكون المقبول والمردود فيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني الأحاد فيها المقبول المردود، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستدل بخبر الأحاد حتى تبحث عن الرواة. وهذا في الحقيقة فيه نوع من الدور، لأن البحث عن أحوال الرواة يتوقف عليه القبول والرد، والقبول والرد يتوقف على البحث عن أحوال الرواة، ففيها نوع من الدور. لكن على كل حال أخبار الأحاد لا يمكن أن تستدل بها حتى تعرف رواتها. والمتواتر لا يحتاج، لأنه خبر عدد لا يمكن في العادة أن يتواطأ على الكذب. نعم. طيب، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هذا أيضا موضع خلاف بين المتكلمين، هل في خبر الآحاد ما يفيد العلم أو لا؟ فقيل لا، ليس في خبر الآحاد ما يفيد العلم، حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ما يفيد العلم، إنما يفيد الظن. سبحان الله، يفيد الظن. قال نعم، لأنه خبر آحاد، ولأجل ذلك لما كان لا يفيد إلا الظن قالوا لا تبنى عليه العقائد، فلا يستدل بها في إثبات العقيدة. لكن هذا القول قول ضعيف جدا، إذ أن مدار العلم أو الظن على الثقة بالناقل، على الثقة بالناقل، فإذ تمت الثقة إيش أفاد العلم، وإن لم تتم صار ظنا. ومن المعلوم أنك إذا جاءك إنسان وأخبرك بخبر والرجل ثقة عندك، فهنا يغلب على ظنك وقوع هذا الشيء وربما تتيقن. وجاءك آخر أخبرك بنفس الخبر ارتفع الظن، وثالث ارتفع أكثر، وربما تستفيد العلم بخبر 3 من الرجال، وربما لا تستفيد الظن بخبر 30 من الرجال، أليس كذلك؟ طيب، إذن أخبار الآحاد قال بعض العلماء إنها لا تفيد اليقين إطلاقا مهما كان الرواة، وقيل إنها تفيد العلم بالقرائن، وهو الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولهذا قال على المختار، يعني على القول المختار. كلمة مختار اسم مفعول، فمن الذي اختاره؟ يحتمل أن المعنى اختاره ابن حجر رحمه الله، يعني على ما اختاره، ويحتمل أن المراد على المختار عند المحدثين. وأيهما أقوى؟ الثاني أقوى، والصواب الثاني. فالذي اختاره المحققون هو أن خبر الآحاد يقع فيه ما يفيد العلم، وقد اختار ذلك ابن الصلاح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجملة من المحققين، وهو الصواب بلا شك، أن من أخبار الآحاد ما يفيد العلم اليقين، لكن المؤلف يقول العلم النظري، وسيأتي البحث فيها. فالمؤلف رحمه الله يقول أخبار الآحاد فيها ما يفيد العلم النظري، يعني العلم الذي يثبت بالنظر. إيش معنى يثبت بالنظر؟ بعد أن تبحث عن أحوال الرواة وتعرف ثقتهم وأمانتهم، حينئذ تستفيد العلم، بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم اليقيني بدون نظر. طيب، مما دلت القرائن على أنه يفيد العلم ما أخرجه البخاري ومسلم، ما اتفق على إخراجه فقد ذهب إلى إفادته العلم كثير من العلماء. فما هي القرائن التي دلت على ذلك؟ قبول الناس لهم، قبول الأمة لهذين الكتابين، فتلقي الأمة لهما بالقبول يدل على أن ما فيهما يفيد العلم. دعونا من الشواذ التي أشرنا إليها فيما سبق، لكن في الواقع أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولا سيما ما شهدت الأدلة على ثبوته، لا شك أنه يفيد العلم. فمثلا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أي أقسام الحديث؟ من الغريب، من الغرائب التي غالبها الضعيف، لكن هذا الحديث نحن نعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لاتفاق البخاري ومسلم عليه وغيرهم أيضا، غيرهما. وثانيا لقيام الشواهد على صحته، فما أكثر ما في القرآن من القيد بهذه النية، تراهم ركعا سجدا يتموا يبتغون إذا هذه نية ولا غير نية؟ نية. نعم نعم. ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والآيات في هذا كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وقال في الرجل يتمنى أن يكون عنده مثل مال فلان لينفقه في سبيل الله، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقال: في من هم بسيئة فتركها فكتبت له حسنة كاملة، إنما تركها من جرائه. والنصوص كثيرة في أن المدار على النية. إذن فهذا الحديث وإن كان غريبا ومن أخبار الآحاد، وجد من القرائن ما يجعله مفيدا إيش للعلم. أي نعم، والله أعلم. لا فرق بين الضروري واليقين، لكن الفرق بين اليقين النظري والضروري فرق بينهما فرق. نعم. أبد. ها؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى، أو أظن فاتنا، أن المتواتر نوعان: متواتر لفظا بحيث يتفق الرواة على لفظ وهو قليل جدا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر لفظا. ومنه وأكثر المتواتر متواتر معنى، بمعنى أن هناك أحاديث تدل على ثبوت الأصل وإن اختلفت في مدلولاتها، مثل مسح الخفين. المسح الخفين مما تواتر، لكن ما في لفظ واحد اتفق أهل التواتر كلهم عليه. رؤية الله عز وجل، الحوض: وأنشدناكم، أو أنشدنا من سبق منكم، بيتين في المتواتر يحفظهما. نعم نعم. نعم، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم، مرة ثانية، بشرط أن تحفظ. طيب، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وأزيدك نافلة: مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ومسح خفين. تمام. طيب،
المتواتر هل يفيد
دائما العلم
اليقيني؟ اي ما بشر. احيانا شفتات المتواتر قلت مثلا امس انه قد يروي مثلا 30 من التابعين حديث، ولكن ما يدري اذا صح الحديث هذا، فيجتمع الكذب. هذا الاطلاق
هذا. قلنا يا جماعه، قلنا هذا. هذا عقلا. قلنا عقلا يمكن يجتمع 30 ويتواطرون الكذب، لكن عادة لا. وهل المعتبر العادة ولا العقل؟ العادة. لا، العادة العادة. هم العلماء يقولون أن تمنع العادة تواطؤهم الكذب، مو العقل. العقل ربما 3000 يقول يمكن يتواطؤون الكذب. افهموا يا جماعة عنا، لا غدا تنقلون عنا ما لم نقله. نعم، مثل بعض الناس اللي قبل قليل قال شيئا لم نقله. احفظوا احفظوا. نعم، عبيد الله.
لماذا لا نقول انه
مطوع؟ كيف يسمى الامه؟ اي احسنت. الأمة تجتمع على ثبوت هذا الشيء، لكن طريقه ليس متواترا، فيه أحاد كثيرة، والغرابة كما سأتيك نسبية وحقيقية. نعم منصور. كيف؟ اختلاف لفظي؟ أبدا مو لفظي، لأن إلا إذا كان أنهم يثبتون العقائد بالأحاد فلا بأس، لكن إذا قلنا أنهم لا يثبتونه إلا بما يفيد العلم صار غير لفظي. أنت وقت ويقل إطلاق الفرد عليه.
وخبر الآحاد لنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت نسبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
ثم مسلم ثم شرطهما. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأخبار باعتبار الطرق تنقسم إلى أربعة أقسام: متواتر ومشهور وعزيز وغريب، هذا باعتبار الطرق. وسبق لنا تعريف كل واحد منها، وسبق لنا أن الغريب هو من فرد برواته واحد. فهذا الانفراد هل هو انفراد مطلق أو انفراد نسبي؟ بينه المؤلف رحمه الله فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند يعني أوله، أو لا يشمل آخره ويشمل وسطه. فإن كانت نعم فإن كان أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. طيب، إذا كانت الغرابة في أصل السند يسمى فردا مطلقا، وإذا كانت الغرابة في أثناء السند أو في آخره يسمى فردا نسبيا. مثال ذلك هذا حديث رواه واحد عن واحد عن واحد إلى أن انتهى إلى غايته، ماذا نسميه؟ التسمية العامة غريب، نسميه غريبا. هل هو فرد مطلق أو نسبي؟
فرد مطلق.
هذا فرد مطلق، لأن الغرابة من أول السند إلى آخر. طيب، هذا حديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن واحد إلى غايته، مطلق، لأن الغرابة في أصل السنة، هذا أيضا مطلق. إنسان حديث رواه جماعة ثلاثة عن ثلاثة عن واحد عن اثنين عن ثلاثة، هذا نسب. ولهذا يقال في هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان، يقيد، لا يقال هذا حديث فرد، لا يصح أن تقول أنه حديث فرد لأنه ليس بفرد في الواقع، لكن تفرد به شخص عن شيخه لم يروه أحد من زملائه، فيسمى هذا فردا نسبيا، أي بالنسبة لرواية هذا الراوي عن هذا الشيخ. ومعنى كونه فردا نسبيا أن غيره من أقرانه، غير هذا الراوي من أقرانه لم يروي، فيكون تفرد به. وأنتم تعلمون أنه إذا تفرد أحد الطلبة الملازمين للشيخ بحديث أنه سوف يقع الشك فيه. لماذا؟ لأن لقائل أن يقول: لماذا لم يروه بقية أقرانه؟ لماذا انفرد به؟ فيقع في قلبه شك، هل هو صحيح أو غير صحيح. وخلاصة الأمر أن الغريب يقال له الفرد، لكن إن كانت الغرابة في أصل السند فهو فرد مطلق، وإن كانت في أثنائه فهو فرد نسبي. وفي هذه الحال يجب أن يقيد فيقال فرد في فلان أو تفرد به فلان أو ما أشبه ذلك. والغريب كله كما أسلفنا كله مما يجب العناية به والتحقق من صحة نقله، لأن غالب الأحاديث الغريبة غالبها ضعيف. نعم. ثم قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل. خبر الآحاد بنقل عدل، خبر الآحاد احترازا من المتواتر. المتواتر ما نبحث فيه في هذا الموضوع. ينقسم خبر الآحاد من حيث الصحة لا من حيث تعدد الطرق، لأنه من حيث تعدد الطرق سبق أنه ينقسم كل أقسام الحديث المتواتر وغير المتواتر تنقسم إلى 4 أقسام، لكن خبر الآحاد ينقسم من وجه آخر من حيث الصحة، ينقسم إلى أقسام بدأ بها المؤلف رحمه الله. قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. عندكم بالكسر؟ لا، أنا هي عندكم بالكسر. الذي يظهر أن الصواب الفتح، متصل السند، لأنه ما له وجه إطلاقا بالكسر. غير معلل مثله. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن بدأ المؤلف بتعريف الصحيح قبل كل شيء لأنه أشرف الأقسام، فكان أحق بالتقديم. الصحيح ما كان متصفا أو ما اجتمع فيه هذه الشروط: أولا عدالة ناقله، عدالة ناقله. فما معنى العدالة؟ العدالة هي الاستقامة، والعدل لغة هو المستقيم. أما اصطلاحا فهو من استقام دينه ومروءته، وإن شئت فقل من استقام في دينه ومروءته. هذا العدل، من استقام في دينه وإيش؟ ومروءته. الاستقامة في الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم، إلا أنه يعفى عن الصغيرة الواحدة إذا لم يصر عليها فإنها لا تخدش دينه. وبناء على ذلك، من زنى أهو عدل؟ ليش؟ لأنها غالة كبيرة. من شرب الخمر ليس بعدل. من شهد شهر الزور ليس بعدل، وهلم جرا. لكن من نظر إلى امرأة لشهوة دون تكرار عدل ولا غير عدل؟ عدل، لأن هذه صغيرة، والله تعالى استثنى الصغائر فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا الصغار من الذنوب. فصار استقامة الدين بإيش؟ بأداء الفرائض كالصلوات الخمس مثلا واجتناب المحارم، إلا أنه يستثنى من المحارم. سعد، أي نعم، ايش محارم الزوج؟ وين احنا والزوج؟ ها؟ إيه هذا المشكل. ما الذي يستثنى؟ الصغيرة إذا لم يصر عليه. طيب، واستقامت مروءته، بأن لا يفعل ما يخل بالمروءة، أن لا يفعل ما يخل بالمروءة، لأن الإخلال بالمروءة أحيانا يكون إخلالا بالدين. لو رأينا رجلا يحسن أن يكون ذا هيبة ووقار، فخرج إلينا في السوق، نعم، كاشف الرأس، فاتح الأزرة، رافع الثوب، يهملج وهذري وما أشبه ذلك، ماذا نقول لهذا؟ خلاف المروءة ولا لا؟ هو ما فعل محرم إلى الآن، يعني ما كشف عن عورته مثلا، لكنه فعل ما يخالف المروءة. نعم، لو رأينا رجلا بالغا مرت به سيارة فركض وراءها التي تعلق به كالصغار، ايش هذا؟ هذا ايضا يخالف المروءة، هذا لا تقبل، لا تقبل روايته، لان رجلا يخل بالمروءة لا يصعب عليه ان يدخل شيئا في الحديث، فصار من هو العدل؟ العدل لغة الاستقامة، واصطلاحا من استقام في دينه ومرؤته. طيب، الثاني يقول تام الضبط. أولا بد أن نعرف ما هو الضبط. الضبط أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، هذا الضبط، أن يؤدي ما سمعه كما سمعه. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما جدا، أكثر من تفاوت الأبدان. فإذا كان يؤدي ما سمعه كما سمعه فهذا ضابط، لكن الضبط درجات، خفيف وضعيف وتام وأتم، المهم أنه درجات، كما هو كما كذك درجات، وكالعقل والتفكير درجات. لكن نحن معنيين بالطرف الأعلى والأدنى والأوسط، يعني لا يمكننا أن نضبط الضبط بكل درجاته، لكن نأخذ الأعلى والأدنى والأوسط. والمراد هنا أيها المراد الأعلى، أن يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ هل معناه أن لا يغلط أبدا وأن لا ينسى أبدا؟ يعني مثلا يحفظ 100,000 حديث لكن نسى حديثا واحدا، هل نقول لهذا إنه تام الضبط؟ ها؟ هنا لا شك، لأن ليس معنى تمام الضبط أن لا ينسى أبدا وأن لا يخطئ أبدا، هذا متعذر. لكن إذا كان لا يخطئ أو نسيانا أو خطأ إلا قليلا فهذا يعتبر تام الضبط، يعتبر تام الضبط. طيب، يأتينا إن شاء الله خفيف الضبط ويأتينا ضعيف الضبط. ضعيف الضبط هذا ضعيف، ليس لا يحتج بروايته، وخفيف الضبط يحتج بروايته لكن ينقص عن درجة الصحة. إذن تام الضبط معناه إيش؟ أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، لكن لا ضرر في خطأ يسير، لأن الخطأ اليسير لا يعصم منه أحد. الثاني متصل السند، يعني يكون سنده متصلا بحيث يتلقى كل راو عمن روى عنه، انتبه، بحيث يتلقى كل راو عمن روى عنه. وسيأتينا إن شاء الله ذكر اتصال السند. متصل السند يعني أن كل راو رواه تلقى عمن روى عنه. مثال ذلك، حدثنا، نعم، رقم واحد قال سمعت رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال سمعت رقم أربعة، هذا إيش؟ سند متصل ولا غير متصل؟ متصل. طيب، غير المتصل المنقطع، غير المتصل المنقطع، وسيأتي أن المنقطع ينقسم إلى أربعة أقسام: انقطاع في الأول، وانقطاع في الأخير، وانقطاع في الوسط. عرفتم؟ طيب، الانقطاع في الوسط إما أن يكون بواحد أو باثنين على التوالي. نحن الآن سنجعل الرجال بالأرقام: واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة. كل واحد تلقى عن من روى عن من فوقه، هذا إيش؟ طيب، واحد حذف، أخذنا عن اثنين ثلاثة أربعة، هذا منقطع لا شك ويسمى معلقا، يسمى معلق، فما حذف أول إسناده فهو معلق. طيب، واحد عن اثنين عن ثلاثة عن الغاية وحذفنا أربعة، هذا منقطع ويسمى مرسل، يسمى مرسل. فالانقطاع إن كان من الأول فهو معلق، إن كان من آخر شيء فهو مرسل. حذفنا اثنين وثلاثة، اثنين فقط، هذا يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. حذفنا اثنين وثلاثة يسمى معضلا، إذا صارت من أثنائه باثنين على التوالي فهو معضل. والمهم أنه لابد أن يكون متصل السند، فإن لم يكن متصلا فإنه ليس بصحيح. طيب، لنأخذ شخص أسند الحديث إلى إنسان قد مات قبل وجوده. نحن إذا قرأنا الحديث حدثنا فلان عن فلان ومشى في السند، فلان الأول أسند الحديث إلى الثاني وقد مات الثاني قبل وجوده. نعم، هذا لا 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 يصح، وإن كان ظاهره أنه متصل لكن لا يصح، لأن نعلم أن هذا الشيخ قد مات قبل وجود التلميذ، فكيف يكون تلقى عنه مباشرة؟ ولهذا تجب العناية بمعرفة حياة الرواة. الذي لا يعرف حياة الرواة ربما إذا رأى هذا السند قال السند متصل، لكن عندما تبحث عن حياتهم وتجد أن شيخه قد مات قبل وجوده تعرف أن الحديث منقطع غير متصل. طيب، الشرط الثالث الرابع: غير معلل، يعني ليس فيه علة. والعلة نوعان: علة قادحة وعلة غير قادحة. والمراد هنا إيش؟ المراد العلة القادحة التي تكون في أصل المتن، في نفس الحديث، تكون في نفس الحديث، هذه إلا قادحة، ما يكون لا يكون الحديث معها صحيحا. والثاني علة غير قادحة، وهي التي تكون في أمر لا يتعلق بموضوع الحديث ولا بالمقصود منه، هذه علة غير قادحة. مثالها علة غير قادحة حديث جابر بن عبد الله في بيع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف الرواة في تقدير الثمن، والحديث الصحيحين، هذه العلة قادحة ولا غير قادحة؟ ليش؟ هذه غير قادحة. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بأصل الحديث. ومن الجائز القريب أن ينسى الراوي مقدار الثمن لأنه لا يهتم به، أهم شيء أن القصة وقعت وفيها اشتراط الحمل للمدينة وما أشبه ذلك. حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز، اختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو 12 دينارا أو غير ذلك؟ نقول هذا أيضا علة لكنها غير قادرة. ليش؟ لأنها لا تتعلق بأصل الحديث والمقصود منه. لكن الذي فيه العلة، العلة إذا كانت قادحة، إذا كانت تتعلق بأصل الحديث، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. والأحاديث الأخرى المعارضة له أنه تزوجها وهي حلال، قالت ذلك هي عن نفسها، وقال ذلك السفير بينها وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أبو رافع أنه تزوجها وهو حلال. لو نظرنا إلى حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، لو نظرنا إليه من حيث السند ومن حيث ثقة رجاله لقلنا إنه إيش صحيح. لكن فيه علة قادحة. العلة القادحة أنه مخالف لما نقلته من ميمونة نفسها وما نقله السفير بينهما. وأيما أعلم، الإنسان بنفسه أو غيره به؟ أنا الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به. فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم
أيها الإخوة
سند متصل.
في ختام هذه المادة
نقول هذا
نسأل الله أن نلقاكم
ولو كان بسند
في لقاءات متجددة.
هذا فيه علة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية
الشذوذ
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 1000